بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعني مع حضراتكم في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، اليقين، هذا هو عنوان محاضرتنا مع حضراتكم في هذه الليلة الطيبة كما وعدناكم في الشهر الماضي. وكعادتي حتى لا ينسحب بساط الوقت سريعا من تحت أقدامنا، فسوف ينتظم حديثي مع حضراتكم في هذا الموضوع الجليل الكبير المهم في العناصر المحددة التالية: أولا، حقيقة اليقين. ثانيا، منزلة اليقين في القرآن والسنة. ثالثا، شموس مضيئة في سماء اليقين. وأخيرا، كيف نحصل اليقين؟ فأعيروني القلوب والأسماع جيدا، فإن هذا الموضوع بلا نزاع من الأهمية والخطورة بمكان. والله أسأل أن يرزقني وإياكم اليقين، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أولا، حقيقة اليقين. روى البخاري تعليقا بسند صحيح ووصله الإمام الطبراني أن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال: اليقين الإيمان كله، والصبر نصف الإيمان. اقتصر البخاري على الشطر الأول من هذا الأثر المبارك لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اليقين الإيمان كله. وصله الطبراني كاملا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: اليقين الإيمان كله، والصبر نصف الإيمان. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في تعليقه على أثر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اليقين الإيمان كله. قال الحافظ: ومراد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن اليقين أصل الإيمان. ومراد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن اليقين أصل الإيمان، فلو وقع اليقين في القلب كما ينبغي، لو وقع اليقين في القلب كما ينبغي لانبعثت الجوارح كلها بالأعمال الصالحة طاعة لله جل وعلا. ركزوا في كل لفظة، فهذا تأصيل مهم. يقول الحافظ ابن حجر: ومراد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن اليقين أصل الإيمان، فلو وقع اليقين في القلب كما ينبغي لانبعثت الجوارح كلها بالأعمال الصالحة طاعة لله عز وجل. قال سفيان الثوري رحمه الله: لو وقع اليقين في القلب كما ينبغي لطار شوقا إلى الجنة وهربا من النار. لو وقع اليقين في القلب كما ينبغي لطار شوقا إلى الجنة وهربا من النار. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: اليقين من الإيمان بمنزلة الروح من الجسد. اليقين من الإيمان بمنزلة الروح من الجسد. فاليقين هو أرواح هو روح أعمال القلوب. فاليقين هو روح أعمال القلوب. ولو تزوج الصبر باليقين ولد بينهما حصول الإمامة في الدين. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إذا تزوج الصبر في اليقين ولد بينهما حصول الإمامة في الدين. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فإذا وقع اليقين في القلب كما ينبغي طار هذا القلب شوقا إلى الجنة وهربا من النار، واطمأن هذا القلب ورضي بالله تبارك وتعالى وشكر الله عز وجل. فباليقين يشعر الإنسان بكل هذا. في حد يوزع ماء ولا يتحرك أبدا؟ قدرين نصبر ساعة؟ خد يا عم اللبن بتاعك. حاجة عجيبة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: إذا تزوج الصبر باليقين ولد بينهما حصول الإمامة في الدين. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ولذلك الإيمان لا ينفع فيه علم الظن، بل لا يغني فيه إلا علم اليقين. فكيف إذا دخله الشك والريبة؟ فالمؤمن لا يشك أبدا، ولا تعصف بالإيمان في قلبه رياح الشكوك. أما المنافق فهو المرتاب المتشكك دوما، يتشكك في الله تارة، وفي الرسول تارة، وفي المنهج تارة ثالثة. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. أي لم تعصف رياح الشك والريبة بالإيمان في قلوبهم قط، باليقين الذي هو أصل الإيمان. فاليقين هو الإيمان كله، واليقين هو أصل الإيمان. إن استقر اليقين في القلب وذاق صاحب هذا القلب حلاوة اليقين وعرف طعم الإيمان، لا يمكن أبدا أن تعصف رياح الشك بقلبه طرفة عين. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. أما المنافقون أعاذني الله وإياكم من النفاق. قال الله عز وجل: إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. أهل النفاق تعصفوا ريشك بقلوبهم، فهم يشككون في كل شيء. ربما يستحي أحدهم أن يعلن تشكيكه في ذات الله جل جلاله، فيشكك في المنهج، أو يشكك في من حمل إلينا المنهج من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، أو حتى في صاحب المنهج نفسه صلى الله عليه وسلم. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم، أي تشككت قلوبهم وتلجلج زعمهم الإيمان في صدورهم، فهم في ريبهم يترددون، أي ينتقلون من شك إلى شك إلى شك، لأنهم ما ذاقوا طعم الإيمان. إذ أن الإيمان أصله واليقين. اليقين في الله تبارك وتعالى، واليقين في رسوله صلى الله عليه وسلم، واليقين في المنهج الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن ثم فإن نحتاج إلى أن نتعرف على حقيقة هذا اليقين، أي على حقيقة هذا الإيمان الذي ذكرت الآن أن اليقين أصله. فالإيمان يا إخوة ليس مجرد كلمة ترددها ألسنتنا، أو إن شئت فقل اليقين ليس مجرد كلمة ترددها ألسنتنا فحسب، بل إن أهل السنة قد اتفقوا على أن الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. ألم أقل لحضراتكم الآن بأن سفيان الثوري رحمه الله قال: إذا وقع اليقين في القلب كما ينبغي لانبعثت الجوارح كلها بالأعمال الصالحة طاعة الله، لطار القلب شوقا إلى الله أو إلى الجنة وهربا من النار. إذن الإيمان الذي ذكرت أن اليقين أصله، الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان يعني بالقلب وعمل بالجوارح والأركان. هذا الإيمان له حقيقة، له حقيقة، له طعم، وله حلاوة، وله نور، له حلاوة. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أنس: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وهذا الإيمان له طعم، ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. والإيمان له نور، ففي الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود وأحمد وغيرهما بسند صححه شيخنا الألباني رحمه الله أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر، فبين القمر مضي إذ علته سحابة فأظلم، فإذا تجلت عنه أضاء. إذن الإيمان اليقين، الإيمان كله، اليقين الإيمان كله له حقيقة: قول باللسان، تصديق بالجنان، عمل بالجوارح والأركان. فكثير من الناس يدعي الإيمان وهو لم يذق طعمه ولم يعرف حلاوته. إذا أمر بأمر الله مأتمر، وإذا بينت له حدود الله تعداها بكل جرأة وتبجح، ومع ذلك فقد يدعي الإيمان. كلا كلا، الإيمان قول وتصديق وعمل. اليقين الإيمان كله، اليقين الإيمان كله كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فالإيمان له حقيقة، له حلاوة، له طعم. قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: إن الله تعالى لا ينظر إلى أموالكم، إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. قال الحسن البصري: فمن قال خيرا وعمل خيرا قبل منه، ومن قال خيرا وعمل شرا لن يقبل منه. إذن يا إخوة، اليقين هو الإيمان كله، وها نحن قد تعرفنا بإيجاز شديد على حقيقة الإيمان، على طعمه، على حلاوته، على حقيقته. وهذا هو اليقين لقول ابن مسعود رضي الله عنه: اليقين الإيمان كله، والصبر نصف الإيمان. ولا يغني في الإيمان علم الظن فضلا عن الشك، فإن المؤمن لا يشك، وإن المنافق ينتقل من شك إلى شك. وأنا أقسم الشك إلى أقسام. أخطر هذه الأقسام شك في الله الرحيم الرحمن، وصاحب هذا القسم كافر بإجماع. فلقد رد أهل الكفر على رسل الله جميعا قالوا إنا كفرتم بما أرسلتم به، وإنا لفي شك لما تدعوننا إليه مريب. فكان الجواب البديع من الرسل، قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. من هذا الأعمى الذي يشك في فاطر السماوات والأرض والكون كله من عرشه إلى فرشه يشهد بالوحدانية لفاطر السماوات والأرض؟ أفي الله شك؟ وقد خطر السماوات، أي خلق السماوات بغير عمد ترونها، وزينها بالشموس والأقمار والكواكب، وأقسم بعظمة هذه الكواكب، فقال تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. ما عليك إلا أن تنظر نظرة سريعة من جديد إلى هذه القبة السماوية الزرقاء لتتعرف على عظمة رب الأرض والسماء. انظر إلى هذا الليل السابل، وإلى هذا الصبح الباجر، وإلى هذا القمر المنير، وإلى هذه الشمس المشرقة، وإلى هذا الفلك الدوار، وإلى هذه الليلة المقنرة، وإلى هذه الليلة الحالكة، لتقف على هذا الجمال المتنوع المتعدد الذي يشهد حتما لكل صاحب عقل وبصر وبصيرة، يشهد له حقا بوحدانية الخالق جل وعلا. فلا يشك في فاطر السماوات والأرض إلا أعمى البصر، أعمى البصيرة، إلا من ضل عقله فعمي بصره وضل وعميت بصيرته. الأعرابي الذي لم يحصل شهادة الدكتوراه لم يشك في ذات الله ولا في وجود الله تبارك وتعالى، بل لما سئل ما الدليل على وجود الله قال الأعرابي البعرة تدل على البعير، وأثر السير يدل على المسير، سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، أفلا يدل كل ذلك على اللطيف الخبير؟ أمسك الإمام أحمد يوما بيضة بيديه واستدل بها على وجود الله فقال هذا حصن حصين أملس ليس له باب ولا منفذ، ظاهره كالفضة البيضاء وباطنه كالذهب الإبريز، فبينما هو كذلك إذ انصدع جداره وخرج منه حيوان سميع بصير ذو شكل حسن وصوت مليح. وأخذ الإمام الشافعي ورقة التوت يوما فاستدل بها على وجود الله فقال هذه الورقة تأكلها الشاه فتعطينا لبنا ولحما، وتأكلها الغزالة فتعطينا مسكا، وتأكلها الدودة فتعطينا حريرا، لو كانت الأمور تسير بالصدفة والطبيعة كما يزعم هؤلاء لكان من الحتم اللازم أن تكون عصارة الطعام الواحد واحدة، ولكنها كانت في الغزالة مسكا، وكانت العصارة في الشاة لبنا ولحما، وكانت العصارة في دودة القزح حريرا. ثم قال الشافعي فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. انظر لتلك الشجرة ذات الغصون النذرة كيف نمت من حبة وكيف صارت شجرة، ابحث وقل من ذا الذي يخرج منها الثمرة، ذاك هو الله الذي أنعمه منهمرة، ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة. وانظر لتلك الشمس التي جزوتها مستعرة، فيها ضياء وبها حرارة منتشرة، ابحث وقل من ذا الذي يخرج منها الشررة، ذاك هو الله الذي أنعمه منهمرة، ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة. فللواحة الخضراء والماء جارية وهذا الصحاري والجبال الرواسية، فللروض مزدانا، فللزهر والندى، سل الليل والأصباح والطير شادية، سل هذه الأنسام والأرض والسماء، سل كل شيء تسمع التوحيد الهارية. ولو جن هذا الليل وامتد فرمدا، فمن غير ربي يرجع الصبح ثانية. فإله مع الله، أين أصحاب العقول؟ أإله مع الله؟ لله في الآفاق آيات لعل أقلها هو ما إليه هداك، ولعل ما في النفس من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك. الكون مشحون بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها أعياك. كل الطبيب تخطفته يد الردى، يا شافي الأمراض من أرداك. فخرجت هذه اللفظة كما يقول علماء الأصول مخرج الغالب، وإلا فإن الشافي لجميع الأمراض هو الله. كل الطبيب تخطفته يد الردى، يا شافي الأمراض من أرداك. كل المريض نجا وعوفي بعدما، عجزت فنون الطب من عافاك. كل الصحيح مات لا من علة، من يا صحيح بالمنايا دهاك. بل سائل الأعمى خطى وسط الزحام بلا اصطدام، من يا أعمى يقود خطاك. بل سائل البصير كان يحذر حفرة فهوى بها، من ذا الذي أهواك. وسل الجنين يعيش معزولا بلا راع ومرعى، من ذا الذي يرعاك. وسل الوليد بكى وأجهش بالبكاء لدى الولادة، من الذي أبكاك. وإذ ترى الثعبان ينفث سمه فسله، من يا ثعبان بالسموم حشاك. واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا، وهذا السم يملأ فاك. واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا، وكل الشهد من حلاك. بل سائل اللبن المصفى من بين فرث ودم، من ذا الذي صفاك. وإذا رأيت النخل مشكور نوى، فاسأله من يا نخل شق نواك. وإذا رأيت البدر يسري ناشرا أنواره، فاسأله من أسراك. وإذ ترى الجبل الأشم مناطحا قمم السحاب، فسله من أرساك. وإذا رأيت النار شد لهيبها، فاسأل لهيب النار من أوراك. أإله مع الله. انظر إلى السماء وارتفاعها، يا من تشك في الله انظر إلى السماء وارتفاعها، انظر إلى الأرض واتساعها، انظر إلى الجبال وأثقالها، انظر إلى الأفلاك ودورانها، انظر إلى البحار وأمواجها، انظر إلى كل ما هو متحرك، انظر إلى كل ما هو ساكن. والله إن الكل يقر بتوحيد الله ويعلن الشكر لله، ولا يغفل عن ذكر مولاه إلا من كفر من الإنس والجن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. التقي برجل حصل 5 من شهادات الدكتوراه في أمريكا، أمريكا. فأخبرني الإخوة بأنه لا يدين بوجود إله، وهؤلاء كثرة في الأرض الآن لا يؤمنون بوجود إله لهذا الكون. فتعجب وقلت حصل كل هذه الشهادات ولا زال بهذا الغباء، بل ادارك علمهم في الآخرة، بل هم في شك منها، بل هم منها عمون، لا زال لا يؤمن بوجود إله لهذا الكون. فقلت له: أيها الأستاذ، هل تصدق أن هذه الجامعة الضخمة قد بنيت بدون بنائين؟ قال: لا، كيف تبنى بدون بناء؟ قلت: جميل. وهل تعقل أن الطلاب يحضرون ويدخلون الفصول فتنطق السبورة بين أيديهم وتشرح لهم الدرس شرحا وافيا دون مدرس؟ فضحك. قال: لا. قلت: عجيب. هل تحمل عقلا؟ فتضايق. قلت: أنا أسألك بالفعل، لا أريد أن أثيرك، هل تحمل عقلا؟ قال: نعم. قلت: لا. فارتفع الصوت. قال: كيف ذلك؟
قلت أريد أن أقتنع.
قال كيف تقتنع بأنني أحمل عقلا؟ قلت لابد أن أراه، لن أقتنع إلا في حالة واحدة، أن أرى عقلك.
فقال لا، كيف تراه؟
قلت هل مؤمن أنت بأن ضوءا كهربائيا يعلو رؤوسنا الآن؟ قال نعم.
قلت لا، أنا لا أقتنع.
قال كيف ذلك؟ قلت ما الذي جعلك تقول بأن هذا الضوء ناتج عن تيار كهربائي؟
قال هذا أمر حتمي ومنطقي، ما أضاء هذا المصباح إلا بتيار كهربائي.
قلت أين التيار؟ قال لن تراه.
فأنا غير مؤمن به، لابد أن أراه.
وتذكرت أستاذا ملحدا دخل على طلابه الصغار يوما وأراد أن يثبت لهم وجود الله، وأراد أن يثبت لهم عدم وجود الله جل جلاله، فقال لطلابه يا أولاد، قالوا نعم يا أستاذ، قالوا شايفيني؟ قالوا آه الأب موجود. شايفين الكرسي؟ قالوا أيوه الكرسي موجود. شايفين السبورة؟ قالوا أيوه تبقى الصبورة موجودة. شايفين ربنا؟ قالوا لا يبقى مش موجود. فسخر الله تلميذا مؤمنا على يقين عالم واستأذن أستاذه، قال له تفضل. فخرج التلميذ من بين طلابه ووقف إلى جوار أستاذه وقلد أستاذه، فالتفت التلميذ إلى زملائه وقال لهم إيه يا أولاد؟ قالوا نعم. قال انتوا شايفين عقل الأستاذ؟ قالوا لا يبقى عقله مش موجود. مجنون ابن مجنون، لا يصدق ان الجامعة قد بنيت بدون بنائين، ولا يصدق ان الدرس يشرح بدون مدرسين، ولا يعقل كيف يضيء المصباح بدون التيار. ومع ذلك قلت سبحان ربي العظيم، وتنكر بعد كل هذه الحقائق التي ذكرتها انت بلسانك أن هذا الكون قد خلقه خالق مبدع جليل كريم عظيم جل وعلا، يدبر الأمر كله والكون كله من عرشه إلى فرشه ومن سمائه إلى أرضه. الشمس والبدر من آثار قدرته، والبر والبحر فيض من عطاياه، الطير سبحه والوحش مجده، والموج كبره والفنجاه، والنمل تحت الصخور الصن قدسه، والنحل يهتف حمدا في خلاياه، والناس يعصونه جهرا فيصطرهم، والعبد ينسى وربي ليس ينساه. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب، وفجرنا فيها ليأكلوا من ثمره ونعلته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون، وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. فأخطر أنواع الشك شك في وجود الله، شك في ذات الله تبارك وتعالى. أفي الله شك؟ أفي الله شك؟ وهذه الجزئية تحتاج إلى محاضرة كاملة، وقد أفردت لها شريطا كاملا بعنوان هل نعرف الله؟ النوع الثاني من أنواع الشك شك في الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس بالضرورة أن يكون الشك في المصطفى عليه الصلاة والسلام أن ننكر أنه رسول من عند الله تبارك وتعالى، وهذا وقع من الكفار والمشركين، كذبوه وأنكروا نبوته ورسالته وبعثته، فأيده الله عز وجل بالمعجزات الدامغة الدالة على أن الله قد أرسله. لكنني أتحدث الآن عن شك لا يعلنه من مرقوا من الإسلام مروق السهم من الرمية، بل يعلنه المنافقون المندسون في الصف يشككون في الرسول. لماذا؟ فيقولون الرسول بشر يخطئ ويصيب. نعم نحن لا ننكر بشرية رسول الله، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي،
لكننا نعتقد اعتقادا جازما أن كل وحي بلغه رسول الله عن ربه فيما يختص بدين الله فرسول الله فيه معصوم لا يخطئ أبدا. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. نحن نقر بالعصمة للنبي في كل ما بلغه عن الرب العلي، فمن هنا يأتي التشكيك والشك في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليخلصوا بعد ذلك إلى الدرجة الثالثة من درجات الشك، ألا وهي التشكيك في المنهج. التشكيك في المنهج أو الشك في المنهج، يشك في المنهج ويشكك غيره، يشك في رسول الله وفي صدقه صلى الله عليه وسلم ويشكك غيره. شك في المنهج، فمنهم من يزعم أن المنهج إنما يتفق مع حياة البداوة في أرض الجزيرة، ولم يعد هذا المنهج يتفق مع مدنية القرن العشرين أو مدنية القرن الحادي والعشرين الذي يقبل على الأبواب. تشكيك في المنهج. إن قلت لهم إن الله تعالى حرم الخمر قالوا نعم نحن لا ننكر ذلك، لكن هذا مر زمانه، فإن الخمر التي حرمها القرآن أو المنهج قديما تختلف خمر اليوم عنها كثيرة، لأن خمر اليوم تسمى بالمشروبات الروحية. لو قلت لقد حرم المنهج الخنزير قالوا نعم نحن لا ننكر ذلك، لكن الخنزير الذي حرمه المنهج قديما في أرض الجزيرة كان خنزيرا مريضا مصابا بالأمراض. أما خنازير اليوم وما أكثرها فإنها تربى تحت الرعاية الطبية والصحية، فما الداعي لتحريمها؟ إن قلت قال الله قال رسوله همزوك همز المنكر المتغالي، أو قلت قال الصحابة والألو تبع لهم في القول والأعمال، أو قلت قال الشافعي وأحمد وأبو حنيفة والإمام الغالي، صدوا عن وحي الإله ودينه واحتالوا على حرام الله بالإحلال. يا أمة لعبت بدين نبيها كتلاعب الصبيان في الأوحال، حاشا رسول الله يحكم بالهوى تلك حكومة الضلال. فسل نفسك الآن عمن تأخذ وعمن تسمع عن الله وعن رسوله وتتلقى منهج الله ومنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن قلت بلسانك وكذب قلبك وأنكرت أعمالك فادعاؤك يحتاج إلى أدلة. ما أجفر الزعم وما أسهل للدعاء. فالشك شك في ذات الله، شك في رسول الله وفي صدقه فيما أخبر به عن مولاه، وشك في المنهج في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا التأصيل يحتاج من طلاب العلم ومن الدعاء إلى تفريع، فكل أصل أو فكل نقطة من هذه النقط أو النقاط تحتاج إلى وقفة كاملة متأنية. فالمنافق تهب رياح الشكوك على قلبه دوما، إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون، أي في شكهم يترددون. أما أهل الإيمان فلا تعصف رياح الشك والريبة بالإيمان في قلوبهم طرفة عين، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. هذه حقيقة اليقين. اليقين الإيمان كله والصبر نصف الإيمان. ثانيا اليقين في القرآن والسنة. لقد بين ربنا تبارك وتعالى أنه لا ينتفع بآيات الله في كونه إلا أهل اليقين. قال جل وعلا: إن في ذلك لآيات للموقنين، لأهل اليقين. إن في ذلك لآيات لأهل اليقين، وإلا فإن آيات السماء أو فإن الآيات الكثيرة في السماء وإن الآيات الكثيرة في الأرض تراها العيون في الليل والنهار، لكن من يتفكر ومن يتدبر ومن يتأثر ومن تأخذ هذه الآيات قلبه إلى الله جل وعلا؟ أهل اليقين، أهل الإيمان. وإلا فإن أهل الكفر ينظرون إلى هذه الآيات ويستمتعون بها استمتاعهم بجمال الطبيعة. والله لو وقف أحدهم يوما أمام حديقة غناء انتشرت فيها ألوان وأنواع الورود وتفكر كيف خرجت هذه الورود بهذه الألوان الزاهية الجميلة على اختلاف أشكالها وألوانها من أرض واحدة، بل وسقيت كل هذه الورود بماء واحد، والله لو تفكر أحدهم لحظة لوحد الخالق جل وعلا. لا ينتفع بهذه الآيات في الكون إلا أهل اليقين. قال تعالى: إن في ذلك لآيات للموقنين. بل وخص الله أهل اليقين بالهدى والفلاح من بين جميع العالمين. قال تعالى: الإسلام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. خص الله عز وجل أهل اليقين بالهدى والفلاح، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فأهل اليقين في القرآن أهل الهدى وأهل الفلاح، والآيات في حق أهل اليقين كثيرة. وفي السنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال: كنا مع النبي في غزوة تبوك. وغزوة تبوك كانت في شهر رجب في السنة 9 من الهجرة، وكانت في صيف حار يصهر الحديد والحجارة، وهي الغزوة الوحيدة التي أخبر فيها النبي أصحابه بالوجهة التي سيتجهون إليها حتى لا يخرج معه إلا أهل اليقين. أخبرهم أنه خارج إلى الروم لمناصحة الصخور الصماء، وكان الصيف حارا وكان الفقر شديدا، وقام النبي بنفسه ليحث الصحابة على النفقة والصدقة، وجاء المنافقون ليعتذروا عن الخروج مع رسول الله ويشتكون للنبي شدة الحر، ونزلت آيات القرآن لتفضح المنافقين. وخرج النبي عليه الصلاة والسلام، وفي الطريق قل الزاد، انتهى الطعام واشتد بالصحابة الجوع وكاد العطش أن يهلكهم، فقالوا: يا رسول الله ائذن لنا أن ننحر الإبل لنأكل وندهن. فأذن النبي لهم في ذلك أن ينحروا الإبل ليأكلوا ويدهنوا. فلما رأى ذلك عمر بن الخطاب ذلكم الرجل الملهم قال: لا يا رسول الله، لا تأمرهم بذلك، فإن أمرتهم بذبح الإبل قل الظهر. قل الظهر أي الرواكب التي نركبها في طريقنا، فإن أمرتهم بنحر الإبل قل الظهر، ولكن ادعهم فليأتوا بفضل طعامهم، أي بما تبقى في أوعيتهم وأزودتهم من الطعام. انظر إلى فهم عمر رضوان الله عليه: ادعهم فليأتوا بفضل طعامهم، ثم ادعوا الله لهم عليها بالبركة لعل الله أن يبارك فيها. فأمر النبي الجيش كله ألا ينحر أحدهم إبله، وأن يأتي كل واحد منهم بما معه من فضل الطعام. وأمر النبي أن يفرش مطع أي بساط، فجاء الرجل بكف الذرة، وجاء الرجل بكف القمح، وجاء الرجل بكف التمر، ووضع على هذا المطع طعام يسير. فدعا رب النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يبارك له في هذا الطعام، فاستجاب الله دعاء نبيه ونزلت البركة، فأكل الجيش كله وشبعوا وملأوا أوعيتهم بالطعام حتى لم يبق وعاء واحد إلا وقد ملئ. صلى الله عليه وسلم ربه فبارك الله عز وجل لهم في الطعام، فأكلوا وشبعوا وملأوا أوعيتهم حتى لم يبق وعاء من أوعية الجيش إلا وقد ملئ بالطعام. والبركة يا إخوة ثابتة في روايات كثيرة بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الطعام. قال عبد الله بن مسعود والحديث رواه مسلم: إنكم لتعدون الآيات عذابا، وكنا نعدها بركة على عهد رسول الله، فوالذي نفس محمد بيده لقد كنا نأكل نجلس مع رسول الله لنأكل معه فنسمع تسبيح الطعام في يده. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه خرج يوما على قارعة الطريق ما أخرجه إلا الجوع. يقول أبو هريرة: فمر علي أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله، والله ما سألته عنها إلا ليستتبعني، يعني إلا ليفهم من سؤالي أنني جائع، فيقول: اتبعني لأطعمك يا أبا هريرة. يقول أبو هريرة: فأجابني ومر ولم يفعل، يعني لم يفهم الصديق مراد أبي هريرة. يقول أبو هريرة: فمر علي عمر فسألته عن آية من كتاب الله، والله ما سألته عنها إلا ليستتبعني، فأجابني ومر بي ولم يفعل. يقول: فمر علي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا أبا هريرة، قبل أن يسأله أبو هريرة: قلت لبيك يا رسول الله؟ قال: الحق بي. تعال نعرف انت عاوز ايه، الحق بي عليه الصلاة والسلام. يقول: فلحقت برسول الله فدخل بيت عائشة فقال: هل عندنا شيء؟ فقالت عائشة: نعم، قدح من اللبن اهداه الينا بنو فلان يا رسول الله. يقول ابو هريرة: ففرحت بذلك فرحا شديدا. وإذ برسول الله يقول لأبي هريرة: يا أبا هريرة، أتعرف أهل الصفة؟ قلت: نعم. قال: فأتني بهم. يقول: فحزنت لذلك حزنا شديدا، وقلت: وما هذا اللبن في أهل الصفة الكثير؟ أهل الصفة دول أضياف الإسلام وناس من الفقراء يعيشون في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. كان رسول الله إذا أتاه طعام قدمه لهم أو ثياب أو مال إلى آخر ذلك. يقول أبو هريرة: فحزنت لذلك حزنا شديدا، وقلت: وما هذا اللبن في أهل الصفة الكثير؟ ثم قال كلمة رقيقة جدا، قال أبو هريرة: ولكن لا بد مما لا بد منه بد، ألا وهو طاعة الله ورسوله. هات أهل الصفة جب أهل الصفة. فجاء أهل الصفة خلف أبي هريرة فأعطى النبي أبا هريرة القدح، او اعطى النبي القدح لابي هريرة، فقال: يا ابا هريرة، اسقهم رجلا رجلا او واحدا واحدا، ثم رد القدح عليه. يقول ابو هريرة: فاخذت القدح فاعطيته الرجل حتى يشرب، ثم اعطيه الاخر حتى يشرب، ثم اعطيه الاخر حتى يشرب، فشربوا جميعا، واعطيت القدح لرسول الله فقال فيه شيئا لم أسمع. ثم قال: يا أبا هريرة، قلت لبيك يا رسول الله؟ قال: اجلس. ما تشربت انت، اجلس. يقول: فجلست. قال: خذ القدح. فأخذ. قال: اشرب. فشرب، ثم رددت القدح على رسول الله فرد علي القدح مرة ثانية وقال: اشرب. فشرب ورددت القدح على رسول الله فرد النبي القدح عليه للمرة الثالثة وقال: اشرب. فشرب، ثم رد القدح على رسول الله فرد عليه القدح وقال: اشرب. فقال أبو هريرة: والله لا أجد له مسلكا يا رسول الله، والله لا أجد له مسلكا يا رسول الله. ارجع إلى حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، يقول: قال عمر: لا يا رسول الله، لا تأمرهم بذبح الإبل، ولكن ادعوا الله لهم بالبركة في فضل طعامهم. فاستجاب الله دعاء نبيه. اسمع، فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام أن البركة قد بركت وزادت وأكل القوم وشبعوا وملأوا الأوعية، اسمع ماذا قال الرسول. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. يقين، يقين، أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. ثم قال، خلي بالك ده محل الشيء بقى، قال عليه الصلاة والسلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ما لقي الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا أدخله الله. اليقين. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى يوما نعليه لأبي هريرة، والحديث طويل. فخرج أبو هريرة بن علي رسول الله، قال له النبي: يا أبا هريرة اذهب بن علي هاتين، فمن لقيت وراء هذا الحائط يعني البستان يشهد أن لا إله إلا الله، خلي بالك، مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. اليقين. اخرج اذهب بما علي هاتين، فمن لقيت وراء هذا الحائط يشهد ان لا اله الا الله مستيقنا بها قلبه بشره بالجنة. فاليقين ضد الشك. اليقين اصل الايمان. اليقين الايمان كله. جميل بنا ان نقدم لحضراتكم بعض النماذج العملية من أئمة اليقين، وهذا هو عنصرنا الثالث في إيجاز شموس مضيئة في سماء اليقين. ومن الجفاء ألا أبدأ بمن علم الدنيا كلها اليقين بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله إني لأعجب حينما أقف على حديث لرسول الله في صحيح البخاري ومسلم، حينما يأتي خباب بن الأرت وهو في مكة والاضطهاد شديد للنبي والموحدين معه. تدبروا هذا الدرس يا شباب الصحوة، لأنني أرى الآن الشك يعصف بقلوب كثيرة، يعصف بقلوب كثيرة. أرى الشك في نصرة الله يعصف بقلوب كثيرة لضغط الواقع المر الأليم. الشباب يصرخ ويئن، أين النصرة؟ طال الليل، بل منهم من يشك فعلا في وعد الله بالنصر وفي وعد رسول الله بالنصر. لكن انظروا الى هذا اليقين العجيب. رسول الله في مكة مضطهد، اصحابه مهاجرون الى الحبشة، مطارد، رمي التراب على رأسه، طرد من بيته، كاد وقح خبيث ان يخنق النبي حتى تخرج انفاسه، وضعت النجاسة على ظهره ووساجد، جاء أبو جهل ليطأ على عنق النبي بنعله. تصور هذا المشهد وتصور هذا الواقع الأليم، ومع ذلك اشتد الأذى بأصحاب النبي. فيأتي خباب بن الأرت رضوان الله عليه والنبي جالس إلى جوار الكعبة، يأتي خباب يشكو هذا الأذى ويقول: يا رسول الله ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر الله لنا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يجلس ويحمر وجهه ويقول بيقين مذهل، يقول لخباب: والذي نفسي بيده، لقد كان الرجل في من كانوا قبلكم يؤتى به فيحفر له في الأرض فيوضع إلى منتصفه ويؤتى بمنشار الحديد فيشق نصفين وينشط بأمشاط الحديد ما دون العظم واللحم، فما يصده ذلك عن دين الله. ثم قال الرسول في ظل هذا الوقت الحرج، قال بيقين عجيب: والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر، أي هذا الدين، حتى ليسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. أي يقين هذا أيها الشباب؟ لو قال ذلك رسول الله في المدينة بعدما أقيم للإسلام دولة لكان الأمر عادية، لكن تدبر الوقت الذي يؤكد فيه النبي بيقين نصرة هذا الدين في وقت الاستضعاف، في وقت الاضطهاد، في وقت التنكيل والإيذاء والعذاب. وأنا أقول بيقين مطلق، مهما اشتد سواد الليل ومهما طال الليل فإن الفجر حتما سيخرج، سينكشف وسينبلش، بل إن أشد ساعات الليل سوادا، وهي التي يحياها المسلمون الآن، إن أشد ساعات الليل سوادا هي الساعة التي يليها ضوء الفجر، وفجر الإسلام قادم بيقين كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا اليقين. أخوتي الكرام، فلئن عرف التاريخ أوسا وخزرجا فلله أوس قادمون وخزرجوا، وإن كنوز الغيب تخفي طلائع حرة رغم المكائد تخرج. وانظروا إلى يقين النبي في الغار، الصديق يقول له يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. رد النبي بيقين عجيز ويقول ما ظنك باثنين، الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. وتنبروا يقين النبي يوم أخذ المشرك سيفه الذي علقه على غصن شجرة وأراد أن يهوي بهذا السيف على رسول الله، فالتفت إليه رسول الله والمشرك يقول له من يمنعك مني الآن يا محمد؟ فيرد عليه النبي بيقين عجيب ويقول الله. فيسقط السيف من يد المشرك، فيأخذ النبي السيف بيده ويقول للمشرك من يمنعك مني الآن؟ فيقول كن خير آخذ يا محمد. فيقول له النبي لا حتى تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فيقول المشرك لا غير أني لن أقاتلك ولن أكون مع قوم يقاتلونك. فيخلي النبي سبيله فينطلق الرجل إلى قومه ليقول يا قوم لقد جئتكم والله من عند خير الناس. إنه اليقين، بل إن كل حياة النبي صلى الله عليه وسلم يتجلى فيها والله اليقين، من أول لحظة إلى آخر لحظة تتجلى حياته كلها باليقين، أو يتجلى اليقين في كل أنفاس حياته صلى الله عليه وسلم. ومن أحلى الدروس، وكنت قد ذكرت أحبابنا بذلك في اللقاء الماضي، درس من أحلى دروس اليقين أذكره وأؤكده وأكرره، إنه درس اليقين من أستاذة اليقين هاجر عليها السلام التي وضعها إبراهيم مع رضيعها في واد لا إنس فيه ولا أنس، ووضع عندهما جرابا فيه تمر وشقاء فيه ماء، وأراد أن ينصرف فتعلقت به هاجر وقالت إلى من تتركنا في هذا الوادي يا إبراهيم؟ فأشار برأسه إلى السماء فقالت الله أمرك بهذا؟ فأشار برأسه فقط النعم، فقالت بيقين عجيب إذا لا يضيعنا. وها هي أم موسى، أؤكد وأكرر أيضا، قال الله عز وجل وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليه وجاعلوه من المرسلين. فتستجيب أم موسى لأمر رب العالمين فتضع رضيعها في الصندوق أو في التابوت وتلقيه في اليم لينجي الله رضيعها، وتتجلى ثمرا بيقينها. فيحرم الله عليه المراضع ويؤتى بأم موسى لترضعه ولتضم رضيعها مرة أخرى إلى صدرها. ففي الأمس القريب كانت تخشى على موسى من فرعون وملئه، وهي الآن ترضع موسى في قصر فرعون بأمره. إنه اليقين. ومن أجمل وأحلى ما قرأت أن صبيا صغيرا سمعته الشرطة يوما يسب الحجاج ابن يوسف، فقبضت عليه الشرطة وتعجبوا لجرأة هذا الغلام، وهم يعلمون من هو الحجاج بن يوسف الذي كان شعاره إني أرى رؤوسا قد أينعت وحان خطافها، إني أرى رؤوسا قد أينعت وحان خطافها، أي حان قتلها وذبحها وفصلها عن أجسادها. فأدخل هذا الغلام على الحجاج الذي سمعته الشرطة يسب الحجاج بن يوسف، فدخل الغلام فرأى الحجاج جالسا مع وجهاء أهل العراق في أبهة وفخفخة وعز وسلطان وملك، فلم يعبأ الغلام بالحجاج فظل ينظر إلى أعلى وإلى أسفل وإلى الفرش، والحجاج متكئ ينظر إليه بدهشة واستغراق. ثم التفت الغلام إلى الحجاج وقال أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون؟ أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون؟ فجلس الحجاج، أمر عجيب، كانوا وقفين عند كتاب الله مع ما هم فيه من ظلم، كانوا وقفين عند كتاب الله
ما نبذوا كتاب الله نبذا مجملا كما نرى في هذا الواقع المر الأسود الأليم. أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. فاستوى الحجاج اعتدل في جلسته والتفت إلى الغلام وقال يا غلام أحفظت القرآن؟ فالتفت الغلام إلى الحجاج وقال أوخفت على القرآن من الضياع يا حجاج حتى أحفظه أنا؟ فخطن الحجاج إلى أنه أخطأ السؤال. فقال الحجاج أفأحكمت القرآن؟ فقال الغلام أوليس ربك قد أنزله محكما؟ ففطن إلى أنه أخطأ السؤال للمرة الثانية فقال له أفاستظهرت القرآن؟ قال معاذ الله أن أجعل القرآن وراء ظهري. فقال الحجاج قاتلك الله إذا ماذا أقول؟ فقال الغلام بل قل أأوعيت القرآن في صدرك؟ فقال له الحجاج أأوعيت القرآن في صدرك أيها الغلام؟ قال كله والحمد لله. قال اقرأ علي شيئا منه. فقرأ الغلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. ثم التفت إلى الحجاج وقال كانوا يدخلون على عهد رسول الله أما في عهدك فإنهم يخرجون. قال ويحك ولما؟ قال لسوء فعلك بهم وظلمك لهم. قال قصر لسانك وهذب ألفاظك ألا تعلم من تخاطب؟ فقال الغلام بيقين مذهل بلى أعلم أنني أخاطب شيطان فقير الحجاج بن يوسف. فتعجب الحجاج وقال لنظرائه وجلسائه ماذا تقولون ولما تشيرون في هذا الغلام؟ قالوا اقتله فلقد خلع الطاعة وفارق الجماعة. فتاوى ذات البلاء وجهز على طول اقتله فلقد خلع الطاعة وفارق الجماعة. فقال الغلام يا حجاج إن جلساء أخيك فرعون خير من جلسائك إن جلساء أخيك فرعون خير من جلسائك. فلقد قالوا لفرعون لما سألهم عن موسى وهارون قالوا له أرجه وأخاه ادله فرصة كده يتوب. أما جلساؤك يقولون اقتل وبذلك أكون قد أقمت عليك الحجة أمام ملك الجبارين ومذل المستكبرين. فقال الحجاج والله لقد أمرت لك بأربعة آلاف درهم لصفاء ذهنك وصدق يقينك وتوكلك على الله. فقال الغلام لا حاجة لي بدراهمك بيض الله وجهك وأعلى الله كعبك. الناس قالوا أول ما جت سيرة الدراهم بدأ يدعو للحجاج قال لهم لا بل يدعو علي. قالوا كيف ذلك؟ فقال الحجاج إنه يقصد بقوله بيض الله وجهك أي ابتلاه بمرض البرص وأعلى الله كعبك أي سلط عليك من يصلؤك فيجعل كعبك لأعلى ورأسك لأسفل. ثم التفت الحجاج إلى الغلام وقال أحقا ما أقول؟ فقال له الغلام قاتلك الله ما أفهمك. فالتفت الحجاج مع كل هذا وقال للغلام إذا أقتلك. فقال الغلام هنيئا لي الشهادة إن أدركتني السعادة. يا رب ارزقنا الشهادة يا رب. هنيئا لي الشهادة إن أدركتني السعادة. فقال الحجاج لا والله والله لا أقتلك. وأمر له بمئة ألف درهم ثم قال لصدق توكلك على الله وحسن يقينك في الله. فقال له الغلام: الفضل بيد الله لا بيدك، والشكر لله لا لك، وأسأل الله ألا يجمع بيني وبينك. أي يقين هذا يا إخوة؟ لو وقفت في بستان اليقين لقد وقفت. اسمحوا لي أن أذكر مرة ثانية بموقف أختنا الفاضلة التي ذكرت أمرها في محاضرة التوكل، فهي من نساء عصرنا، لأن بعض الإخوة يتألم حينما أستشهد بسلفنا الصالح ويقولون مضى زمن هؤلاء الأطهار، لأننا نعيش الآن زمان الفتن. امرأة صالحة على درجة من اليقين غاب زوجها لسبب ما ومرضت ابنتها الوحيدة، وجلست إلى جوار ابنتها تنتظر لها الموت، ارتفعت الحمى وهي لا تملك الدواء فضلا عن العشاء، وتضرعت إلى رب الأرض والسماء أن يرفع عن ابنتها البلاء. وبعد الثانية ليلا وإذ بالباب يطرق، مين؟ الدكتور. فقلت فتحت الباب وأنا أرتجل، دكتور. وإذ الطبيب يقول: فين البنت المريضة؟ فين البنت المريضة؟ موجود. فدخل الطبيب وكشف على البنت وكتب الدواء وهم بالخروج، فوقف على الباب ينتظر. يلا ست خير يا دكتور، يلا دين الأجر، أجر الكشف. فبكت وقالت: والله لا أملك أجرا. قال: أنت ما عندكش حياة، صحيني من النوم ساعتين بالليل وأضرب مخصوص وبعدين تقولي ما عنديش أجرة، ما عنديش قيمة في الكشف. قالت: والله يا دكتور أنا ما اتصلت عليك لأن أصلا أنا ما عنديش تليفون في البيت. قال: الله، هو ده مش بيت فلان؟ قالت: لا ده البيت اللي جنبنا ده. فقال الطبيب: ما حكايتك؟ فأخبرته، فخرج فأخبر الدواء والطعام وجعل لها راتبا شهريا. فلما عاد زوجها تقسم بالله أنها كانت إذا وقعت في ضيق تقول لزوجها: ما تتوكل على الله، شوف لك سفرية عشان ربنا يرزقنا. يقين في أن الزوج لا يرزق، فإن ذهب الزوج ذهب الأكال وبقي الرزاق. وأيضا من المواقف اللطيفة أن حاتم الأصم خرج يوما لحج بيت الله الحرام بعدما جمع أولاده وأخبرهم بذلك، فقالوا: ومن يطعمنا ومن يقضي حوائجنا وشؤوننا؟ فقالت له بنت من بناته: اذهب يا أبتي فإنك لست برازق. ما أحلاه والله من يقين، اذهب يا أبتي فإنك لست برازق. فانصرف حاتم الأصم وانتهى الطعام في البيت، وبعد أيام قليلة تعرضوا لجوع شديد، ودخلت الأم مع أولادها لتعنف تلك الفتاة، فرفعت هذه الفتاة التقية النقية سؤالها إلى ربها الذي قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وكان أمير البلدة بقدر الله يتفقد أحوال الناس، وأمام باب حاتم شعر بظمأ شديد كاد أن يقتله، فقال للشرطة معه: أدركوني بكوب من الماء البارد. فأسرع جندي من جنوده إلى أقرب باب، إلى باب حاتم الأصم، ولما علم أهل البيت أن الماء للأمير أحضروا كوبا نظيفا وماء باردا. وهذا يا شبابنا ليس من التملق والنفاق في شيء، إنما هو من باب أنزل الناس منازلهم. فلما شرب الأمير ووضع الله له اللذة في الماء سأل وقال: بيت من هذا؟ قالوا: بيت حاتم الأصم. فقال: هذا الرجل الصالح؟ قالوا: نعم. قال: الحمد لله الذي سقانا من بيوت الصالحين. أين هو لنسلم عليه؟ قالوا: ذهب لحج بيت الله الحرام. فقال الأمير: إذن حق علينا أن نكافئ أهل بيته في غيبته. وكانت العملة من الذهب، فأخرج صرة مليئة بالذهب وألقاها في بيت حاتم الأصم، ولكن الرزاق أراد المزيد. فالتفت الأمير إلى الشرطة، بل إن شئت فقل أنطق الله الأميرة. فقال للشرطة معه: من أحبني فليصنع صنيعي. الله اللي يحبه اللي ما يحبوش هيرمي القرشين مجاملة جيزة، ربنا يكرمه في أول تشكيل وزير يمسك وزير. فكل شرطي رمى القرشين اللي معه، وامتلأ البيت بالذهب. ودخلت البنت التقية النقية تبكي، ودخلت عليها أمها مع أولادها وهي تقول: لما البكاء، لما البكاء وقد أصبحنا من أغنى الناس؟ فقالت هذه البنت: لتعلم الأسرة بل ولتعلمنا درسا عاليا من دروس اليقين. قالت هذه البنت التقية: لقد نظر إلينا مخلوق نظرة فاغتمينا، فكيف لو نظر الخالق إلينا. ما أحوجنا إلى هذا اليقين. لما نزلت القوات الأمريكية إلى أرض الخليج في حرب العراق والكويت، كان الناس في ذعر وفي فزع من صدام. فلما نزلت القوات الأمريكية سمعت بأذني أنا من يقول: خلاص اطمئن، شوف اليقين بقى فين، اطمئن، إذا جاء بوش افرش ونام في الفوش. رواه مفزوع ابن مفزوع. فيش يقين، إذا جاء بوش افرش ونام في الفوش، خلاص. فكثير ممن ينتسبون الآن إلى الإسلام لا يشعرون باليقين إلا في الأسباب المادية الزائلة، بل إنهم يشعرون بالثقة واليقين في أمريكا وفي بعض دول الأرض أكثر من ثقتهم ويقينهم في خالق السماء والأرض. والله لست مبالغة، والله لست مبالغة. من الناس ممن ينتسبون الآن إلى الإسلام يثق في بعض دول الأرض أكثر من يقينه وثقته في رب السماء والأرض. ما أحوجنا إلى اليقين. والسؤال الأخير حتى لا أشق على حضراتكم: كيف نحصل اليقين؟ والجواب في نقاط محددة. أولا: الاستعانة برب العالمين، فمن أعانه الله فهو المعان، ومن خذله الله فهو المخذول. هذا هو المراد بقول لا حول ولا قوة إلا بالله. أخي الحبيب، أود أن أبشرك بأنك ما حضرت لي هذه المحاضرة ولا لغيري من إخواني من أهل العلم إلا بتوفيق وتسديد الله لك. فغيرك الآن في نفس الوقت الذي كنت تجلس فيه معي لتسمع عن الله وعن رسول الله كان يجلس على معصية أو يمارس المعصية. ولذلك قال أحد أهل العلم في أهل الطاعة: عزوا على الله فقربهم، وفي أهل المعصية: هانوا على الله فأبعدهم. أكرر هذه العبارة لجمالها. قال في أهل الطاعة: عزوا على الله فقربهم، وفي أهل المعصية: هانوا على الله فأبعدهم. فيا من من الله عليك بالطاعة، اعلم يقينا بأنه لا حول ولا طول ولا قوة لك إلا بالله جل وعلا. فما أطعت الله إلا بتوفيقه، وما ابتعدت عن المعصية إلا بتسديده. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. قال تعالى: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. الاستعانة بالله، استعن بالله واطلب العون منه أن يرزقك اليقين، واليقين هو الإيمان كله. قال الإمام ابن الجوزي إن شيخا قال يوما لتلميذ من تلاميذه: يا بني، ماذا تصنع لو مررت على غنم فنبحك كلبها؟ قال: أدفع الكلب ما استطعت يا سيد. قال: فلو نبحك الثانية؟ قال: أدفع الكلب ما استطعت يا سيد. قال: فلو نبحك الثالثة؟ قال: أدفع الكلب ما استطعت يا سيدي. قال: يا بني، ذاك أمر يطول، لكن إن أردت المرور والعبور فاستعن بصاحب الغنم يكف عنك كلبها، فإن أردت النجاة فاستعن بالله يكف عنك كيد الشيطان. الشك الذي ينافي اليقين يقذفه الشيطان في القلب من آل لآخر. كيف الخلاص؟ الاستعانة بالله، فمن أعانه الله فهو المعان، ومن خذله الله فهو المخذول. ثانيا، التدبر والتفكر في آيات الله في الكون. قال تعالى: وفي الأرض آيات للموقنين. هذا هو، هذه الآيات الصحيحة، أظن أنني قرأتها خطأ قبل ذلك في المحاضرة. قال تعالى: وفي الأرض آيات للموقنين. فمن أعظم الأسباب التي تحصل بها اليقين أن تتدبر في آيات الله في أرضه، أن تتدبر في آيات الله في كونه، فإن التفكر والتدبر من أعظم العبادات التي ينساها ويغفل عنها كثير من الناس. التفكر والتدبر. وفي الأرض آيات للموقنين. تفكر في الأرض، انظر إلى أشجارها وأنهارها وأزهارها، انظر إلى هذه الأرض الثابتة التي لا تميل، مع أنها تجري بسرعة مذهلة، لكنها دابة ذلول لا تلقي براكبها من فوق ظهرها. انظر إلى الآيات الكثيرة المبثوثة في الأرض، وانظر إلى الآيات الكثيرة المبثوثة في السماء، فإن عبادة التفكر من أعظم العبادات وأرقاها. كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل نزول الوحي عليه يتحنث الليالي ذوات العدد، والتحنث هو الخروج بعيدا إلى غار حراء ليتفكر في خلق الله في السماوات وفي الأرض. قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. حتما بعد هذا التفكير وبعد هذا التدبر يصلون إلى هذه الحقيقة المطلقة التي أخبر الله عز وجل عنها بقوله، يقولون حينئذ: ربنا ما خلقت هذا باطلا. سيأتي التسبيح والتنزيه، تنزيه الله من كل نقص وعيب، سبحانك ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فعبادة التفكر من أعظم العبادات ومن أعظم الأسباب التي تملأ القلب باليقين. أخي، هل جلست يوما وحدك لتنظر إلى القمر أو لتنظر إلى نجمة فريدة وحيدة في أفق السماء تلتمع بالضياء وكأنها عين طفلة جميلة تلتمع بالبراءة والصفاء؟ وهل جلست يوما لتنظر إلى نجمتين منفردتين في أفق السماء وكأن كل واحدة منهما تناجي الأخرى؟ وهل جلست يوما لتفكر في مجموعة متراصة متشابكة من النجوم وكأنها في عرس إيماني بهيج؟ هل جلست يوما لتتفكر في ضوء القمر كيف يقل تارة ويكبر تارة ويكتمل في نصف الشهر تارة؟ هل فكرت؟ هل جلست يوما أمام النهر أو أمام البحر في المنطقة التي تسمى بمنطقة اللسان في ضمياط لتقف لترى بعينك آية من أعجب الآيات، لترى الملح الأجاج والعذب الفرات لا يبغيان ولا يختلطان كما قال الرحيم الرحمن بينهما برزخ لا يبغيان؟ هل جلست يوما لتتفكر حتى في نوع من أنواع الفاكهة بين يديك؟ أكلت البطيخ، أكلت المانجو، أكلت الموز، أكلت كل هذه الفواكه، فهل فكرت يوما في هذه الآيات ليمتلئ قلبك بعظمة رب الأرض والسماوات، ولتزداد حبا لله تبارك وتعالى الذي أخرج لك كل هذه الفاكهة من أرض سوداء واحدة سقيت بماء واحد فأخرجت هذه الأرض الواحدة هذه الفاكهة الحمراء وهذه الفاكهة الصفراء وهذه الفاكهة الخضراء الحلوة والمرة إلى آخر ذلك. هل فكرت في لقمة الطعام بين يديك كيف تمتد يدك وتمسكها الأصابع وترفعها إلى الفم وتقطعها القواطع وتمزقها الأنياب وتطحنها الضروس ويحركها اللسان ويسهل حركتها اللعاب ثم تنزل إلى البلعوم ثم ينقبض وينبسط حتى ينزل الطعام إلى المعدة فتقوم المعدة بدورها ثم بعد ذلك إلى الأمعاء الدقيقة ثم بعد ذلك إلى الأمعاء الغليظة ثم بعد ذلك يتحول هذا الطعام إلى دماء إلى القلب ويقوم القلب بدوره إلى بدوره فيضخ الدم عن طريق هذا الملك الذي استوى في رأس الإنسان ألا هو المخ الذي يرسل الإشارات ويستقبل الواردات أو الإشارات الواردة. هل فكرت في كل ذلك؟ ثم هل جلست يوما لتأكل كوزا واحدا من الذرة وقبل أن تأكله فكرت وتدبرت فقلت سبحان الله امسك الكوز يا أخي وإلع اخلع الأثواب الكثيرة اللي لبسها الكوز. انت لابس ثوب واحد او اثنين؟ لا شوف بقى ربنا كسل الكوز بكم ثوب. ها الثوب الاولاني والثالث والرابع والخامس ولحد ما توصل لاخر ثوب على اكواز على حبات الذرة. يعني ارجو ان تفعلوا هذا يا اخوة من جديد والله هتحبوا ربنا قوي. فكر كده ونسك كده الثوب الاخير اللي على الحبات ستجد ملمسا ناعما ربما ما لمست يدك انعم من هذا الثوب. وبعدين اللي احنا بنسميه الشارب اسمها الشرابة شوية الشعر اللي فوق دول انظر كده الى الوانها تاني بقى عيد النظر. انا عارف اكلت ذرة بس عيد النظر شوف الشرابة دي انظر الى الالوان وانظر الى المخيط نفسه والى دقته وبريقه وليونته والى الوانه الجميلة المختلفة. تعرفين شو الشرابة دول لولاهم ما كلتوش ذرة زاد لأم عملية عجيبة جدا التلقيح تارة كما قال بعض أهل العلم على التخصص نقل حبوب اللقاح تارة ويقوم بتوصيل ثاني أكسيد الكربون اللي في الجو لحبات الذرة عشان تتنفس وتطلع الناتج من حبات الذرة هو أكسجين للكون عشان أتنفس أنا وأنت. وبعدين لما تمسك الكوز كده من أسفله مما يسمى بالقولحة احنا نسميها الألويحة امسك القولحة وأدر كوز الذرة دورة كاملة أمام عينيك وانظر إلى حبات الذرة يقل حجمها من أسفل إلى أعلى إلى أعلى إلى أعلى وانظر إلى رصاص حبات الذرة وسل نفسك من الذي رصها ووضعها بهذا الإتقان والجمال والإبداع. فكر يا أخي فكر في كل شيء كل شيء. مشكلتنا الراجل داخل البيت شيء البطيخ وشيء المانجا وشيء الموز إن شاء الله ومتصور أن وظيفته أن يخدم الطعام فقط. لكن فكرت مرة في أن تربط قلوب أولادك مع قلب زوجتك بالخالق الذي أخرج لهم هذه النعم؟ عدت شو أدخش خش عن شو البطيخ عامل إزاي؟ شايف اللب مرصوص إزاي؟ وشايف اللون الأحمر الجميل ده؟ وشايف اللون الأخضر اللي في القشرة ده؟ وشايف اللون الأسود اللي في البذرة ده؟ أحمر وأخضر وأسود في ثمرة واحدة. ما توحد الخالق جل جلاله والله ستحب الله من كل قلبك. وفي الأرض آيات للموقنين. فمن أعظم الأسباب التي تملأ القلب باليقين التفكر في الآيات والتدبر في الآيات. أرجو أن تأخذوا كلامي هذا وأن تطبقوه تطبيقا جديدا. وإن قدر الله لنا والتقينا بإذن الله تبارك وتعالى فلتخبروني بحلاوة اليقين وبطعم اليقين والإيمان الجديد في القلب إن خلا كل واحد منكم لنفسه ساعة وقضاها في عبادة من أجل العبادات ألا وهي عبادة التفكر والتدبر في آيات رب الأرض والسماوات. أولا الاستعانة بالله كيف نحصل اليقين. ثانيا التفكر والتدبر في آيات الله قال تعالى وفي الأرض آيات للموقنين. ثالثا وهي من أهم النقاط، مصاحبة أهل اليقين. اصحب أهل اليقين من أهل العلم والعبادة والفضل، فإن المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. يأتي الشاب إلى المسجد مثلا، والله تبارك وتعالى قد رزق العباد رزقا متفاوتا، فهذا عبوديته في الدعوة، وهذا عبوديته في الصلاة، وهذا عبوديته في الأذكار، وهذا عبوديته في الصيام، وهذا عبوديته في القيام، وهذا عبوديته في البر، وهذا عبوديته في النفقة، وهذا عبوديته في السعي على قضاء حوائج المسلمين والفقراء والمساكين، وهذا عبوديته في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قسم الله الأرزاق بين العباد. فإن صحبت أهل اليقين من هؤلاء فترى رجلا حصل اليقين في الدعوة، وحصل اليقين في العلم، وحصل اليقين في الأمر المعروف، ورجلا حصل اليقين في العبادة، ورجلا حصل اليقين في بر الوالدين، وهكذا. فإن صحبت أهل اليقين وضربت مع كل فريق من هؤلاء بسهم ذقت حلاوة اليقين وبرد اليقين. قال ابن القيم رحمه الله: كنا إذا اشتد بنا البلاء ذهبنا إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، فإذا رأينا وجهه وسمعنا كلامه أذهب الله عنا ما نحن فيه. أي والله تذهب كده، لما تذهب إلى رجل من أهل العلم ممن تحبهم تجلس معه ساعة مجلس علم، وتبقى عندك الهموم والبلاءات والابتلاءات والمصايب والخوف والفزع والرعب، خايف على الرزق، خايف من الأمن، خايف على الزوجة، خايف من الأولاد، خايف رعب وفزع، فتجلس ساعة في مجلس علم لتسمع عن الله وعن رسول الله، وترى اليقين في كلام ربك وفي كلام نبيك. أسألك بالله ألا يذهب عنك ما تجده في قلبك قبل أن تجالس أهل اليقين؟ يذهب. فإن خرجت وذهبت مع أهل الفزع والرعب انتقل الفزع والرعب مرة أخرى إلى قلبك، ففزعت وخفت على الرزق تارة، وعلى البنت تارة، وعلى الوظيفة تارة، وعلى الصحة تارة، وعلى النفس أخرى، وهكذا. اصحب أهل اليقين. وما أجمل ما قاله ابن المديني إمام الجرح والتعديل رحمه الله، قال: لقد نصر الله الدين بأبي بكر يوم الردة وبأحمد بن حنبل يوم المحنة. سمعنا ولا جهدتم؟ لقد أعز الله الدين بأبي بكر يوم الردة وبأحمد بن حنبل يوم المحنة، رجال بلغوا من اليقين مبلغا حتى تتحول المحن بين أيديهم إلى منح. أكرر: رجال بلغوا من اليقين مبلغا حتى تحولت المحن بين أيديهم إلى منح. الصديق رضوان الله عليه نصر الله به الدين ومرده، قال: والله لو جرت الكلاب بين أرجل أمهات المؤمنين لأنفذت بعث أسامة. وقال: والله لو منعوني عقالا في أهل الردة كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه بالسيوف، والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. يقين. بل ولما أمر النبي بالصدقة في غزوة تبوك قال عمر، والحديث في سنن الترمذي بسند صحيح: أمرنا رسول الله يوما أن نتصدق فوافق ذلك كان عندي، فأتيت للنبي بنصف مالي، فقال: ما أبقيت لأهلك يا عمر؟ قال: أبقيت لهم مثله يا رسول الله. فجاء صاحب أعلى يقين في الأمة بعد نبيها. من هو؟ رضي الله عن أبي بكر. فجاء الصديق بكل ماله فقال له النبي: ما أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. فقال عمر: والله لا أسبق أبا بكر لشيء أبدا. إنه اليقين. أعز الله الدين بأبي بكر يوم الردة وبأحمد ابن حنبل يوم المحنة. يا سلام، في فتنة خلق القرآن ثبت الله إمام أهل السنة، وقال في يقين مذهل القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال بغير ذلك فهو كافر حلال الدم. ثبت الله إمام أهل السنة وتعرض للجلد جلد وللسجن سجن وثبت. ومن جميل ما قرأت أن الإمام قال والله ما خشيت في هذه الفتنة إلا من فتنة الصوت، خايف من ضرب الصوت. يقول فنفعني الله بكلامي قاطع طريق معي في السجن. شوف إمام أهل السنة. فقد يحتاج المرء أحيانا مهما بلغ علمه إلى كلمة ترطب قلبه وتثبت يقينه، وهو إمام في العلم. يقول فقال لي هذا الرجل أنت أحمد؟ هذا طريق؟ قال نعم. قال لا تخشى شيئا. هو اللي بيقول له خطأ طريق، يقول للإمام ما تخافش، لا تخشى شيئا، فإنما هو صوت أو صوتان ولن تشعر بعدهما بشيء. فقال الإمام والله ما انتفعت بشيء في هذه المحنة كانتفاعي بهذه الكلمة. سبحان الله، لقد أعز الله الدين بأبي بكر يوم الردة وبأحمد بن حنبل يوم المحنة. فاصحب أهل اليقين يزداد يقينك حتما. إن رأيت أخا من إخوانك يطيل القيام في الصلاة سيتحرك قلبك، قل مالي إذن، وهو هذه عبوديته، فتح الله عليه في باب الصلاة، سيتحرك قلبك شوقا لإطالة الصلاة. فترى شابا آخر من إخوانك يفتح كتاب الله وحريصا على التلاوة، فيتحرك قلبك للتلاوة وتعلو همتك في هذا الجانب. وترى أخا ثالثا لا يغفل لسانه عن الذكر وأنت مضيع للذكر غافل، فتعلو همتك في هذا الجانب. وترى شيخا من أهل العلم صاحب همة عالية في الدعوة ويحرك قلبك للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله عز وجل، فتعلو همتك في هذا الجانب. وهكذا. رابعا من أسباب تحصيل اليقين المواظبة على مجالس العلم، سكينة النجاة وسط هذه الرياح الهوجاء والأمواج المتلاطمة، المساجد. أنت الآن ما عصيت ربك طرفة عين من لحظة أن دخلت المسجد